الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. فعقد المؤلف رحمه الله هذا الباب في مسائل متعددة، ومنها الرهن. والرهن من حيث المعنى اللغوي يأتي بمعنى الحبس، ويأتي بمعنى الثبات والقرار، فيأتي بمعنى الحبس كقول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة، بمعنى محبوسة. ويأتي بمعنى الثبات والقرار، يقال ماء راهن أي ثابت راكد. والرهن هو احتباس عين لتوثيق دين، هذا هو الرهن، احتباس عين لتوثيق دين. والأصل فيه أنه يجوز في كل شيء يجوز بيعه، فما جاز بيعه جاز رهنه. قال المؤلف رحمه الله: باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. وهذا الحديث من جملة الأدلة الدالة على مشروعية الرهن. ومن أدلة القرآن قال الله عز وجل: فرهان المقبوضة. فهو مشروع بأدلة الكتاب والسنة. ومتفق عليه من حيث الجملة، وفي هذا الحديث مشروعية الرهن في الحضر، وإن كانت الآية واردة في شأن السفر: وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فالآية فيها ذكر السفر. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الرهن لا يكون إلا في السفر ولا يكون في الحضر، كمجاهد والذي عليه جماهير العلماء أن الرهن مشروع في الحضر والسفر. وهذا الحديث من جملة الأدلة الدالة على مشروعيته في الحضر، والله سبحانه وتعالى ذكر في الآية الرهن في السفر لا على معنى الاختصاص، ولكن لأن الحاجة في السفر للرهن أكثر من الحضر، فإن الشخص في الحضر ربما لا يحتاج إلى الرهن لوجود الشهود والكتاب، لكن في السفر ربما لا يجد شاهدا أو لا يجد شاهدين، وربما لا يجد كاتبا، فيحتاج إلى أن يوثق حقه بالرهن. فذكر السفر في الآية من أجل هذا الأمر، أن الحاجة إلى الرهن في السفر أكثر منها في الحضر، لا لأن الرهن مختص في السفر دون الحضر. إذا الرهن مشروع في السفر والحضر، وهذا الحديث من جملة الأدلة الدالة على مشروعيته في الحضر. والرهن وثيقة وبرهان على الحق، يقوم مقام الكاتب والشهود، لأن الله عز وجل قال: وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فهو يقوم مقام الكاتب والشهود في توثيق الحق، فهو دليل وبرهان. فإذا أقرض رجل رجلا قرضا وأخذ رهنا، فهذا الرهن برهان على الحق. ودليل عليه عند التنازع، فهو كالكتاب والشهود. وإذا حصل التنازع فإنه ينظر إلى الرهن. فلو أن شخصا، أو إذا حصل الخلاف بين شخصين، فقال المقترض القرض 10 دراهم، وقال المقرض القرض 20 درهما، كيف نحكم بين المتخاصمين؟ ها؟ نحكم بالرهن، فينظر إلى الرهن. فإذا كانت قيمة الرهن بلغت إلى 20 درهما، وشهد هذا على على صحة قول من قال أن الدين عبارة عن 20 درهما. وإذا كان قيمة الرهن تبلغ إلى 10 دراهم، هذا يدل على صدق المقترض حين قال الرهن عبارة عن 10 دراهم. قد يقول قائل: ربما رهن أكثر من الحق. هذا شيء وارد، هذا شيء وارد أنه يرهن أكثر من الحق، لكن هذا خلاف الأصل. الأصل أن الرهن وثيقة بمقدار الحق، هذا هو الأصل. فإذا لم تكن هناك بينة لا مع هذا ولا مع هذا، فإننا نحكم بالرهن. إذا لم تكن هناك بينة مع المقرض والمقترض، فالرهن هو الحكم، لأن الله عز وجل جعله يقوم مقام الكاتب فيحكم به. فيحلف صاحب، يحلف المدعي الذي ادعى الزيادة، يحلف بذلك ويقضى له، ويكون جانبه أقوى من الجانب الآخر لأنه مؤيد بالرهن. نعم، هذا يجعل له شهود يشهدون عليه. لكن إذا ما في شهود فعندنا الرهن هو الذي يحكم به في هذه القضية. كيف؟ هذا ما عاد ينضبط، ما عاد تنضبط معنا. كم هذا التفاوت؟ ما عاد تنضبط. نعم، إذا ما في عنده شهود فيعطي الرهن بمقدار الحق. نعم، يرهن بمقدار الحق. وإذا عنده بينة وشهود ما في بأس، يعطي أكثر من الحق ويشهد على ذلك، حتى إذا حصل التنازع لا يضيع حقه. لكن ما في عنده من يشهد له فلا يضيع حقه، يرهن بمقدار الحق. لأنه إذا حصل التنازع فإن الحكم يكون لهذا الرهن، فمن ادعى زيادة على الرهن فدعوه غير مقبولة. فعلى كل الغرض من الرهن كما عرفنا هو استيثاق الحقوق حتى لا تضيع الحقوق، فهو يقوم مقام الشهود والكتاب. ولا ينتفع الإنسان بالرهن كحال كثير من الناس، فإنه يصير من قبيل القرض الذي جره منفعة، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. فإذا اقترض مالا ورهن سيارة وقبض المقرض السيارة وصار ينتفع بها وأذن له صاحب السيارة أن ينتفع بها، هل يجوز له الانتفاع؟ لا يجوز له الانتفاع، وإن انتفع فإنه تخصم المنفعة من الدين. نعم، إذا انتفع تخصم المنفعة من الدين، ينظر كم إجارة السيارة في ذلك الاستخدام الذي استخدم به السيارة، ثم يخصم ذلك من الدين، وإلا وقع في الربا، لأنه ما الذي ينفق عليها؟ هو الذي ينفق عليها فينتفع بمقابل النفقة، لكن السيارة تحتاج إلى نفقة. طيب لو يعني لو ما فعل لها البتور ماتت، ها ايش تخرب؟ سهل، لازم نقول التشغيل، تشغيل إذا يحتاج إلى تشغيل وهي في مكانها، وإن احتاجت إلى شيء يسير يفعل ما فيه مصلحة لها، ما هو مصلحة لل نعم ما هو مصلحة لل نعم مصلحة للمقرض، وإنما يفعل ما بيقضي المصلحة للسيارة، ما يفعل ما هو مصلحة لنفسه. نعم، ها ما يصلح هذا إلا منفعة زين، الزينة منفعة من المنافع، إذا رهنه جنبية ما يقوم بلبسها، اللبس منفعة ولا ما منفعة؟ منفعة، والزينة منفعة، هو حتى ولو أذن له لأن هذا ربا، ما كان فيه مصلحة لها لا بأس بمقدار المصلحة، إذا كان مصلحة نعم لها فيه حفاظ على المال، ما يكون مصلحة للشخص ومنفعة له، ها ما في بأس، لكن يكون الغرض من ذلك هو حماية، نعم الغرض في ذلك نعم مصلحة الرهن، ومنفعته تابعة، لكن يفعل بمقدار المصلحة للرهن ولا يزيد على ذلك بقدر المصلحة، نعم ما يبقى يستعملها في حاجاته، لكن نعم مقدار المصلحة من غير زيادة، فيفعل ما فيه حفاظ على الرهن من غير زيادة، فما كان من هذا القبيل لا يمنع منه لأنه من باب الحفاظ على الرهن، والتوسع في ذلك يدخل في القرض الذي جره منفعة. وهكذا قد يرهن أرضا في دين ويقوم قابض الرهن بزراعة الأرض والانتفاع بها أو بإجارتها، أو يقوم بإجارتها، وش يدخل هذا في القرض الذي جره منفعة؟ وكل قرض جر منفعة فهو ربا، الدين يبقى على حاله لأن الغرض منه هو استيثاق الحق، وليس الغرض من ذلك الانتفاع، فإنه إذا كان الغرض من ذلك الانتفاع دخل في الربا ويصير من القرض اللي جره منفعة، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. ها طيب إن أجر تكون يؤجر إلى نعم تكون المنفعة منفعة الإجارة داخلة في الرهن، يعني يتفق مع صاحب الأرض بنعم بأن تزرع، يؤتى بشخص يقوم بزراعتها بأجرة أو بشيء معلوم، وهذا الشيء المعلوم يرد إلى الرهن ويقبض معه الرهن، فلا ينتفع نعم ما تكون منفعة له لقابض الرهن، تكون المنفعة لصاحب الرهن، نعم تكون لصاحب الرهن، فإن طابت نفسه أن المال يقبضه مالك الرهن فلا بأس، وإن لم تطب نفسه فإن المال الناتج يضم إلى الرهن إلى أن يسدد الدين. نعم. طلع سيارة عندك تركتها سنة، لا هو يعني طلب منك أن طيب هو أنت أهملتها، هو طلب منك أن تتفاقدها، يعني هو يعني ما بال بها ولا يعني سأل عنها ولا ذهب مثلا لتشغيلها، لا لا هذا هو الذي هو ضيع حقه. نعم. الذي ينبغي أن يذهب بنفسه ويقوم بتشغيلها، يهتم نعم بسيارته أو يوكل نعم من في يده ويطلب منه أن يقوم بتشغيلها، يأتي بالبترول يدفع قيمة البترول ويقوم بتشغيلها. على كل هذا مما يتقى في باب الرهن، ألا يتخذ الإنسان الرهن منفعة لنفسه في دين، فإنه يصير من قبيل الرهن الذي جره منفعة، وكل قاض جر منفعة فهو ربا. وش الذي قلنا إن خشي من إتلافها فإنه يجعل شخص يقوم بزراعتها إما بأجرة معلومة وهذا المال يقبض ويوضع في الرهن، يكون من جملة الرهن. ها طيب ما في شيء يعني وهو يأذن له بعد ذلك أن ينتفع بها في طيب وبعد ذلك هو يعني ينتفع بها صاحبها، ما في بأس، لكن المحذور ما هو؟ أن ينتفع بها المقرض، هذا هو المحذور، فيصير من قبيل القرض اللي جره منفعة. الوصائر موجودة منذ كتابة الحقوق، موجودة في الأراضي وفي غيرها، فإن لم تجدوا كاتبا وش الكاتب وش الذي يصنعه؟ يقيد الحقوق سواء في الأرض أو في غيرها. طيب على كل نرجع إلى حديثنا، قال المؤلف رحمه الله باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. وفي هذا مشروعية التعامل مع اليهود في البيع والشراء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عاملهم بالبيع والشراء، وهكذا عاملهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فالتعامل مع الكافرين بالبيع والشراء مما يحل فيما يحل بيعه وشراؤه، لم يمتنع من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يمتنع من ذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال اشترى من يهودي طعاما أي بثمن إلى أجل، لأنه رهنه درعا، وهذا يدل على أن الثمن لم يكن مدفوعا وإنما كان مؤجلا. فاشترى من يهودي طعاما أي بثمن إلى أجل. وفيه مشروعية تأخير الثمن، وهذا محمول فيما يشرع فيه النساء كالمطعومات مع النقدين، فإنه لا نسى بين المطعومات وبين النقدين وهما الذهب والفضة، فهذا محمول على هذا الأمر أنه اشترى طعاما إما بدراهم مؤجلة أو بدنانير مؤجلة. وقد عرفنا أن الربا النسيئة منتف بين المطعومات وبين النقدين بإجماع العلماء، ربا النسيئة منتف بين المطعومات وبين النقدين بإجماع العلماء، وذلك لاختلاف العلل. فهذا الحديث محمول على هذا المعنى أنه اشترى طعاما إما بدراهم أو بدنانير، وليس المعنى أنه اشترى طعاما بطعام مما يجري فيه الربا، فإن هذا يكون من ربا النسيئة، وربا النسيئة محرب بالاتفاق، إذا محمول على المعاملة الصحيحة الشرعية، وهو أنه شرى طعاما بدراهم أو بدنانير مؤجلة، فإن هذا مما يجوز باتفاق العلماء. ففيه مشروعية البيع إلى أجل، والتأجيل ها هنا من قبل تأجيل الثمن، وفي بيع السلم يكون التأجيل في المبيع، وهذا عكس السلم، السلم فيه تأجيل المبيع. أما ها هنا في المؤجل هو الثمن. قال اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. فإذا قال قائل لما اشترى النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود ولم يشتري من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين؟ فلما عامل اليهود ولم يعامل الصحابة؟ فالجواب إما أن ذلك الطعام كان عند اليهود ولم يكن عند غيره، فاشتراه منه لأنه كان عنده ولم يوجد عند غيره، وإما لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده النقد وأراد أن يشتري دينا، وإذا فعل هذا مع أصحابه ضاق بهم الأمر وتحرجوا أن يبيعوا للنبي عليه الصلاة والسلام بدين، ومعلوم أن الذي يشتري دينا هو المحتاج، والصحابة يضيق ذلك على أنفسهم وتطيب أنفسهم أن يعطوا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بغير ثمن، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى بذلك، لا يرضى بذلك أن يأخذ ذلك منهم بغير ثمن، وهم لا تطيب أنفسهم أن يبقى النبي عليه الصلاة والسلام له دين على الواحد منهم، فوسع على أصحابه وأزال عنهم الحرج في ذلك وعامل اليهود. نعم، عامل ذلك اليهودي، لأن اليهودي لا يأخذ في نفسه إن اشترى منه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أجل، بعكس الصحابة فإن ذلك يضيق عليهم ويجدون في أنفسهم ولا تطيب أنفسهم بذلك لمحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم يضحون بأنفسهم وأموالهم من أجله عليه الصلاة والسلام، فإن حصل ذلك ضاق بهم الحال فأزال ذلك عنهم وتعامل مع ذلك اليهودي. فكل هذا من الأمور المحتملة في هذا الحديث. الاحتمال الأول أن ذلك الطعام لم يكن موجودا إلا عنده فعامله بذلك، والاحتمال الآخر أنه أراد أن يزيل، أن يرفع الحرج والضيق عن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. قال اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد، وهذا محل الشاهد من الحديث، ورهنه درعا من حديد. فالرهن كما عرفنا حبس عين لتوثيق دين، وفي مشروعية رهن آلات الحرب عند من لم يكن محاربا من الكافرين، فإن المحارب يستعين بذلك على حرب المسلمين، فلا يرهن آلة من آلات الحرب إذا كان محاربا، أما من كان ذميا فيجوز ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام رهنه درعا ولم يرهنه سيفا ولا رمحا ولا غير ذلك من آلات الحرب التي يحصل بها نكاية العدو، وإنما الدرع يحصل به الوقاية، الوقاية من ضربات السيف ومن وقوع الرماح، فهو أهون من غيره، الدرع أهون من غيره، ومع هذا فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع يهودي ذمي ولم يكن محاربا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعامل المحاربين بالبيع والشراء، والمحارب لا يقدم المدينة ولا يجر على ذلك، وإنما يقدم المدينة الذمي والمستأمن وصاحب العهد. فهذا محمول على هؤلاء ولا يحمل على من كان محاربا منهم، ولا تشرع هذه المعاملة مع المحاربين، فلا يرهن المحارب آلة من آلات الحرب، لا الدرع وهو آلة وقائية ولا غير ذلك من أنواع الأسلحة. نقف إلى هذا الموضع وبقية الكلام على الحديث نؤجل درس القادم إن شاء الله.